بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب سيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيه بعلوي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا به وبكم وبعلمكم في الدارين آمين. قال نفع الله به تنبيه. قال شيخ المجرمي في حاجته على شرح المنهج، ومما يكثر وقوعه في مصر وقراها من استئجار شخص لرعي دوابه مثلا بشيء معين، فإنه لا فطرة له لكونه مؤجرا إما إجارة صحيحة أو فاسدة، بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة أو الكسوة غير المقدرة فتجب فطرته كخادم الزوجة. انتهى. وعبارة العلامة زين العدل في زهور المقام بشرح فيض الغمام، وتجب فطرة من تلزمه من مؤونته أي نفقته كعبده وخدمه الذين مؤونتهم في مقابلة الخدمة لا من استأجره. انتهى. ويجوز تعجيلها من أول رمضان، وحيث لم يعجلها كان أداها نهارا أولى منه ليلا وأولاه بعد فجر يوم الفطر. ويسن ألا تؤخر بعد صلاة العيد، بل يكره ذلك. نعم، يسن تأخيرها لانتظار نحو قريب أو جار ما لم تغرب الشمس، وحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، ويجب القضاء فورا لعصيانه. ومن يصابها أي زكاة الفطر عن كل واحد صاع، وهو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر بيانه. وقدر بالمصر التريمي ثلاثة مصاري نقيا، ويجب من غالب قوت البلد أي بلد المؤدى عنه إن كان بلديا، وفي غيره من غالب قوت محله، والمعتبر غالب قوت السنة، فلا يجزئ من غالب قوته أو قوت مؤد وبلده لتشوف النفوس لذلك. ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلد مؤدى عنه، فإن لم يعرف كالعبد الآبق ففيه أقوال، منها إخراجها حالا، ومنها أنها لا تجب إلا إذا عاد، ومنها لا شيء. ويجز القوت الأعلى عن القوت الأدنى ولا عكس، ولا تجزئ بتبعيض الصاع المخرج عن الشخص الواحد من جنسين، وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب، ولو أخرج الصاع عن اثنين كان كأن ملك واحد نصفي عبد أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت جاز، وإخراجه من نوعين جاز أيضا إن كان من الغالب. قال في التحفة: ولا يجزي منزوع النواء كما قاله جمع، خلافا لمن جوزه على ما يأتي بخلاف الكبيس، فيخرج منه صاعا قبل كبسه. انتهى. والكبيس المرزوم الكسير، ولا يضر كونه مرزوما بالماء مع النواء إذا أخرج منه ما يقع صاعا قبل رزمه، وذلك لأن نزع النوى منه عيب كما في الربا. وفي فتاوى العلامة الحباني ميله إلى إجزائه إذا كان غالب قوت البلد ولم يجد المخرج عنه غيره. وفي مجموعة أبي زرعة قال الحبامي: إذا كان غريب قوت البلد المنزوع جاز ثم قال: الذي يظهر لي في مثل بلدكم الإجزاء مطلقا في الكفارة والفطرة، لأنه أزيد قيمة. انتهى. قلت: وهذا وإن رده أبو مخرمة ولم يسمع به كلام الأصحاب فله وجيه، لأنه مع زيادة قيمته أقل تغيرا من الكبيس غالبا، لا سيما في جهتنا والله أعلم. وكان العلامة الشريف عبد الرحمن بن شهاب يفتي بالإجزاء لكن بشرط أن لا يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وكذا الشيخ الكبير العطاس كان يفتي بالجواز، قال في التحفة: ولا يجزئه خبز ونحوه. انتهى.
الحمد لله مكرمنا بهداه على يد مصطفاه، وصلى الله وسلم على الرحمة المنتقى والنعمة المسداة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياه وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاه، وعلى ملائكته المقربين وجميع عباده الصالحين تعالى في علاه وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قد يواصل الشيخ الكلام عن أحكام زكاة الفطر وزكاة الفطرة وزكاة الأبدان. يقول قال شيخ البجيرمي في حاشيتي على شرح المنهج: مما يكثر وقوعه في مصر وقراها من استئجار شخص لرعي دوابه مثلا بشيء معين، فمن استأجر أحدا لرعي ونحوه بأمر معين بمال معين بعطاء معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجرا إما إجارة صحيحة أو فاسدة، بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة أو الكسوة غير المقدرة فتجب فطرته كخادم الزوجة. انتهى. يعني من كان استأجر الغير بالنفقة فوجبت عليه نفقته ما دام عاملا معه، فإذا جاء وقت عيد الفطر وجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر أو يؤديها له لينويها عن نفسه، لأنها داخلة في النفقة أو متعلقة بالنفقة. يقول عبارة العلامة زين الأهدل في زهور المقام في الزمام: وتجب فطرة من تلزمه مونته أي نفقته كعبده وخدمه الذين مونتهم في مقابلة الخدمة لا من استأجره، فإنه له الإيجار المعين يأخذه ولا يتعلق ذلك بالنفقة والمؤن ولا بزكاة الفطر، بل يأخذ أجرته فقط. أما الذي استخدم على النفقة على المؤونة فممونه إذا جاء عيد الفطر عليه أن يسلم له مقدار الزكاة ويخرجه عنه، لأنه تجب عليه مؤونته ونفقته وتكون زكاة الفطرة تابعة لذلك. هكذا. ثم ذكر مسألة تعجيل الفطرة، فلو يجوز تعجيلها أي زكاة الفطرة من أول رمضان، هذا مذهب الشافعية، لأن زكاة الفطر تجب بسببين: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، فيجوز تقديمها على أحد السببين ولا يجوز تقديمها على سببين معا. يقول المالكية والحنابلة: إنما يجوز تقديمها على يوم العيد بيومين أو يومين ولا تتقدم قبل ذلك. ورأى الحنفية جواز التقديم مثل غيرها من الزكوات ولو بقدر عام أو عامين قبل عام وعامين، يخرج زكاة الفطرة حق العام المقبل ولكن أجمع الكل أن الأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، أن تخرج في العيد قبل الصلاة، هذا هو الأولى والأفضل. وقد علمنا من جملة الحكم فيها أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أي الفقراء، حتى لا يحتاجوا إلى المسألة في ذلك اليوم يوم العيد. قال: ويجوز تعجيلها من أول رمضان، وحيث لم يعجلها كان كأن أداها نهارا أولى منه ليلا وأولاه بعد فجر يوم الفطر، فهذا أفضل الأوقات ما بين الفجر وبين صلاة العيد، مع ما ذكرنا عن الحنفية أنه يجوز تقديمها ولو بعام أو عامين، ولكن القول المصحح عندهم الذي يكون عليه الفتوى موافق لقول الشافعي يجوز تقديمها في رمضان فقط، يجوز تقديمها في رمضان فقط، ها، مع أن أصل المذهب عندهم يجوز تقديمها عن وقتها سنة أو سنتين كبقية الزكوات. استدل المالكية والحنابلة بقول ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وفي هذا إثبات عمل بعض الصحابة أنهم كانوا على ذلك يخرجون الزكاة قبيل العيد بيوم أو يومين، فحجر ذلك المالكية والحنابلة وقالوا لا يجوز تقديم على أكثر من يومين قبل العيد. وقال الشافعية من أول رمضان، وهو المصحح عند الحنفية، وأصل قولي عندهم يجوز تقديمها قبل سنتين أو سنتين. علمنا ذلك، لكن الأفضل أن تكون في نفس يوم العيد، ولكن قبل الصلاة كما أشار بقوله ويسن ألا تؤخر بعد صلاة العيد، يسن ألا تؤخر بعد صلاة العيد، فإنه عند الشافعية مثلهم الحنابلة وقول مشهور أيضا عند المالكية أنه لا يجوز تأخير صلاة زكاة الفطر عن يوم العيد، عن يوم العيد وهو بغروب الشمس، ويكره تأخيرها عن الصلاة، يخرجها بعد صلاة العيد، فما دام اليوم باقي يجوز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد سواء، لكن رأى الحنفية أنه يبقى وقت قضاء أدائها، وإن غربت الشمس ما دام الذي وجبت عليه هذه الزكاة حي فهي منوطة برقبة وذمته فليخرجها وتعتبر عندهم أداء، ولكن يكره له تأخيرها عن يوم العيد كما يحرم عند بقية الأئمة تأخيرها عن يوم العيد زكاة الفطر، يكره تأخيرها عن الصلاة ويحرم تأخيرها عن اليوم بأن تغرب الشمس، ثم تكون قضاء بعد ذلك في ذمة من وجبت عليه فيخرجها قضاء. فعرفنا الوجوب الموسع عند الحنفية في عمر الذي وجبت عليه كله، وقال الجمهور منوط بيوم العيد، يقول ويسن ألا تؤخر بعد صلاة العيد بل يكره ذلك، نعم يسن تأخيرها لانتظار نحو قريب أو جارين ما لم تغرب الشمس، وحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، ويجب القضاء فورا في أقرب الأوقات، لأنه عاصم بتأخيرها، قال لعصيانه. وعلمنا ما قالت ثريمة الثلاثة من إثم الذي أخرها عن اليوم، وما قال الحنفية من كراهة تأخيرها عن اليوم مع بقاء وقتها ما دام حيا. عجيب. فإذا مات الذي وجبت عليه الزكاة، يقول من وجبت عليه زكاة الفطر وتمكن من أدائها وما أداها فمات، لم تسقط بموته، يقول الشافعية والحنابلة، بل يجب إخراجها من تركته فتصير من جملة الديون المرسلة في ذمته، تخرج قبل الإرث، قبل تقسيم ذلك، يجب أن يخرج من تركته مقدار زكاة الفطرة التي وجبت عليه وعلى من تلزم نفقته في حياته. تمام. ويقول الحنفية إذا وقتها يستمر إلى أن يموت، فإذا مات قبل أدائها سقطت في أحكام الدنيا ولا يطالب بها ورثة ولا غيرهم، ولكن لا يؤمن مخاطبته في الآخرة، لكن إذا أوصى بها دخلت في الوصية من ثلث المال، تخرج من ثلث المال مثل بقية الوصايا. هكذا. ويقول للمالكية زكاة الفطر الحاضرة إذا مات من وجبت عليه قبل إخراجها تخرج من رأس ماله كزكاة العين إن أوصى، فإذا لم يوصي يؤمر الورثة بإخراجها ولا يجبرون. هكذا يقول المالكية، يؤمر الورثة بإخراجها ولا يجبرون على ذلك، فعليه ينتبه لنفسه قبل ما يموت، ها، ولا يبقى معول على من يأتي بعده من وصي أو من وارث. ويخذلك الوصي فلا وفاء، وتنساك الأحبة بعد عشر. ويخذلك الوصي فلا وفاء، فانتبه لنفسك قبل ما تموت أنت، وخرج ما يلزمك وما تحب إخراجه لوجه ربك جل جلاله وتعالى في علاه. سواء. يقول ونصابها إذا كانت فطر عن كل واحد صاع، وذلك في عامة الأقوات اتفقوا على الصاع، إنما اختلفوا في القمح والزبيب، البر والزبيب، فالجمهور أيضا والأئمة الثلاثة على أنه مثل غيره، جميع الأطعمة التي يقتات منها أهل البلد إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر منها فنصابها صاع عن كل واحد سواء. ويقول الحنفية يختلف إن كان أراد أن يخرج من البر أو الزبيب أو غيره، فالجمهور لا يفرقون بين البر والزبيب وغيره من الأطعمة التي يقتاتها الناس، فيجب عليه أن يخرج صاعا من ذلك، لما جاء في الحديث يقول أبو سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من ضام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، يقول أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فعمم الصاع في الطعام المراد به البر، وعممه في الزبيب ونص على الزبيب فذكر أنه صاع، فدخلت كما قال المالكية والشافعية والحنابلة في تحديد الصاع كغيرها من الأجناس، أجناس الطعام، صاعا من هذا البر أو من التمر أو من الشعير أو من الزبيب إلى غير ذلك، والأقط من اللبن هذا، لأنه مجفف جفف وقد ينزع منه الزبد وقد لا ينزع، فأشبه ما يسمى في لهجة الحضرموت قد كانوا قديما يأتون به من شعب النبي هود القثي، يقولون له القثي، هو مستعمل في الشام في الطعام، إذا يستعملونه ويجعلونه في بعض الأكلاتهم وبعض طبخاتهم اللي يسمونها منسف، يحطون فيه من هذا الأقط، هذا الأقط من جملة اللبن، فهو أيضا قوت يستعمله بعض العرب، فإن كان في بلد يقتاتونه فيجوز أن يخرج الزكاة منه، وإن لم يكن يقتات فالعبرة بقوت أهل البلد، لأن الشريعة تراعي كفايتهم في النفقة وما لا يعتادونه من الطعام، إخراج لهم لا يسد الحاجة عندهم والمسد، ويكلفهم شيء ما يتذوقون ولا يعرفون، فليخرج من في أي بلد من قوتي أهل تلك البلد. نعم، يقول ونصابها عن كل واحد صاع، وهو 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحنفية فإذا كان برا فيكفي نصف الصاع، وكذا إذا كان قد طحن فصار دقيق البر وسويق البر. وعندهم رواية عن الحسن عن أبي حنيفة في الزبيب أنه مثل البر نصف صاع يكجي، وغيره من الأطعمة لابد من صاع. أما البر والزبيب فهذا الذي جاء فيه الخلاف عند الحنفية. واستدلوا بما روي أن صلى الله عليه وسلم خطبه قبل الفطر بيوم أو يومين فقال أدوا صاعا من بر بين اثنين أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير. فبهذه الرواية أخذوا أنه بين اثنين، أن الصاع من البر يكفي عن اثنين، فالواجب على الواحد نصف الصاع. وقد علمنا قول الجمهور أنه لا فرق بين البر وغيره، وقد جاءت فيه نصوص، فيجب إخراج الصاع من كل قوت. وما هو الصاع؟ 4 أمداد. ما هو المد؟ المد مكيال كان معروفا، وهو بمقدار ما يملأ الكفين لواسع الكف من الناس، وقد قدر المد في عهد عليه الصلاة والسلام وقيس، ولم يزل الآن ضبط ذلك المد على بالسند إلى المد النبوي والذي يساوي عند أهل العراق بالأرطال، عندهم رطلان، الرطل عندهم 13 وقية، ويقول أهل المدينة المد رطل وثلث بالعراقي. فالصاع عند أهل المدينة يكون 5 أرطال وثلث بالرطل العراقي، ويكون عند أهل العراق 8 أرطال، فاحتاطوا لذلك. فالعبرة بالصاع، صاع المدينة المنورة، وأخذ الحنفية بصاع العراق ويسمى بالحجاجي، والجمهور أنه الصاع المدني الذي كان في عهد الرسول، الذي يقول بمد النبي أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد مر بيانه. قدر بالمصر وهو المد التريمي ثلاث مصاري نقيا، لأنه واسع أوسع من المد النبوي، ويكون هذا بتكويمه، أما بمسحه المد هذا الموجود الذي يسمونه التريمي عندنا أربعة أمداد يسوى بالمسح، ما مع التكويم ينقص. لهذا قال ثلاثة مصاري نقيا، فالتكويم في الثلاثة يساوي مدا رابعا، والأصل فيه ذلك المسح. وعندنا المد الثاني اللي هو أصغر قليلا يسمونه السيوني عندنا، وفيه أنه أخرج هذا المد أيضا أحد الولاة الأخيار من بالقياس على المد النبوي في المدينة، فأخرج لهم المد النبوي. وهو بدر أبو طويرق كما جاءهم أيضا بقراءة الإمام نافع، وحية انتشرت على يد في ربوع سيئون، وكذلك جاءهم بغرس نخل من النخل الذي توالد من نخل سيدنا سلمان الفارسي الذي غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فلم يزل يتوالد ويحرص الناس على الأخذ منه لكونه متناسلا من غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن حرق قبل سنوات في المدينة المنورة، لكن قد أخرج منه هذا الغرس في القرن العاشر الهجري، خرجه بدر أبو طويرق ونشره في حضرموت، فصار توالد ويسمى عندهم المديني نسبة إلى المدينة المنورة، فيقولون التمر المديني. وهو 200 نخلة كان غرسها صلى الله عليه وسلم لأجل فكاك سيدنا سلمان الفارسي، وحفروا لها الحفر وأعدوا لها الفسائل، فخرج إلى كل الحفر فكانوا يناولونه فيغرسها بيده، ورأى سيدنا عمر تعبه صلى الله عليه وسلم كان بجانب نخلتين فوضعها، وكان من تعنت اليهودي الذي كان في رقبته في يملك رقبة سيدنا سلمان اشترط أن تثمر كلها، فأثمرت 198 إلا الثنتين اللي غرسها سيدنا عمر ما أثمرت. وهذا متعنت قال لا باقي ثمرتين ما خلص، فأخبروا النبي خرجوا قال من غرس هذا؟ قال سيدنا عمر أنا يا رسول الله رأيتك متعب، قال حفر حفر خرج ذنبه، حفر خرج ردها بيده فخرفت في نفس العام، خلاص اعتق سلمان اعتق سلمان صلى الله عليه وسلم. وقد زرنا قبل سنوات مكانها فرأينا أثر الحريق في ذلك النخل، وكانت تحفه النخل من الجوانب الأخرى إلى هذا المنطقة التي فيها هذا النخل فحرق، وهو توالد ذلك النخل كعادة النخل يتوالد وتذهب أصوله الأولى بعد مرور السنوات الطويلة. نعم، يقول والمعتبر غالب قوت السنة، يقول يجب من غالب قوت البلد المؤدى عنه إن كان بلديا وفي غيره من غالب قوت محله، والمعتبر غالب قوت السنة فلا يجزي من غالب قوت أو قوت مؤد وبلد لتشوف النفوس لذلك. الذي تعتاده في المنطقة التي هم فيها، ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلدي مؤدا عنه. فإن لم يعرف كالعبد الآبق وما درى وإن شرد عليه في أي بلد هو، ففيه أقوال من إخراجها حالا، ومنها لا تجب إلا إذا عاد، ومنها لا شيء، ويجزي القوت الأعلى عن القوت الأدنى، كما سيأتي التفصيل في درجات هذه الأقوات. ويقول الشافعية إنه بحسب الترتيب يجزي الأعلى عن الأدنى ولا يجزي الأدنى عن الأعلى، فرتبوها وأعلاها البر ثم السلت وثم الشعير ثم الذرة ثم الرزة على حسب ما قرروا، وفي ذلك خلاف عند الشافعية وخلاف بين الأئمة. ولكن إذا أخرج من القوت الغالب في البلد وما يقتاته الناس فهو محل إجماع على صحته. وأما ما ذكر من إخراج القيمة والفلوس نحوها فذلك عند الحنفية كما سيأتي معنا جواز إخراج القيمة بدلا عن الطعام. فمن أخرج من الطعام فمجمع على صحة ذلك، ومن أخرج قيمة فعند الحنفية ومن وافقهم. رزقنا الله الصدق والإخلاص والتوفيق، وألحقنا بخير فريق، وألهمنا رشدنا وتمام سعدنا، وبارك لنا في رجبنا وشعباننا، وبلغنا رمضان، اجعلنا من خواصاله، ورزقنا حسن أداء زكاة الفطرة، ورزقنا قبل حسن القيام مع القبول عنده، وحسن الصيام مع القبول عنده، وحسن تدبر تلاوة القرآن مع الاطلاع على سره، حسن امتثال أمره واجتناب زجره، والعمل بما فيه في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.